بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في فرضية ما لو وجد إناءان من الماء أحدهما نجس قطعا، والمكلف لا يدري أيهما النجس، فهل يمكنه أن يتوضأ بالماء الأول ثم يغسل أعضاء وضوئه بالماء الثاني ثم يتوضأ بالماء الثاني فيدخل الصلاة بهذه الكيفية أو لا يمكنه ذلك؟ من الواضح أنه لا مشكلة من جهة نفس الوضوء، لا مشكلة من جهة أنه قد دخل هذه الصلاة بوضوء صحيح قطعا، إنما المشكلة في أنه يدخلها بأعضاء محكومة بالنجاسة أو بأعضاء محكومة بالطهارة. وفق القاعدة، بغض النظر عن الرواية، المشهور قال هنا هذا المورد فيه استصحاب للنجاسة وفيه استصحاب للطهارة يتعارضان ويتساقطان، ونذهب إلى أصالة الطهارة. الشيخ الأخون رحمة الله عليه فصل فقال إذا كان الماءان قليلين فلا يجري استصحاب الطهارة ويبقى استصحاب النجاسة بلا معارض، لأن استصحاب النجاسة لأن النجاسة معلومة التاريخ والطهارة غير معلومة، وفي مثل هذه الحالة لا يجري استصحاب الطهارة. أما إذا كان الماءان كثيرين لا يوجد علم بأي من الأمرين، لا بالنجاسة يعني بتاريخ أي من الأمرين ولا بالطهارة، بل كلا الأمرين مجهول التاريخ، فلا يجري الاستصحابان ونذهب إلى أصالة الطهارة. إذن الشيخ الأخون فصل، إذن في هذه الكيفية يوجد رأيان، رأي عليكم السلام للشيخ الأخون موجزه أنه إذا كان الماءان قليلين فلا أعضاء محكومة بالنجاسة، ومثل هذه الصلاة التي تقع بأعضاء محكومة بالنجاسة لا تصح. ورأي المشهور قال المشهور إذا كان الماءان قليلين فيوجد استصحاب للطهارة واستصحاب للنجاسة ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة، فالأعضاء محكومة بالطهارة والصلاة تصح. وكلا المبنيين المشهور والشيخ الأخون وفق القاعدة لا مشكلة عندهما فيما لو كان الماءان كثيرين، فعلى كلا الرأيين تكون الأعضاء محكومة بالطهارة. نقطة الفرق بين الرأيين قائمة على أساس أن الشيخ الآخون يرى أن الاستصحاب لا يجري في مجهول التاريخ، فيما لو كان المستصحب مجهول التاريخ، بينما المشهور يرى أنه يجري، فابتنى الفرق بينهما على ذلك. وقلنا كل ذلك مبني على حالة، على فرضية ما لو أن أصالة الطهارة تجري في حال التوارد الحالتين. أما إذا قلنا أن أصالة الطهارة لا تشمل مورد توارد الحالتين فعلى كل حال نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى الأصول الطولية. واضح؟ هذا كله قد مر. طبعا هذا غير واضح. الآن إذا أحدكم ما حاضر بالدرسين السابقين، واضح هذا إيجاز لما شرحته مفصلا في الدرسين السابقين. اليوم نطرح رأيا ثالثا في قبال المشهور والشيخ الأخر. المشهور ماذا قال؟ سواء كان الماءان قليلين أو كثيرين فالأعضاء محكومة بالطهارة والصلاة صحيحة بهذه الكيفية. والشيخ الأخوند ماذا قال؟ وفق القاعدة أتكلم، إذا كان الماءان قليلين فالصلاة ليست بصحيحة لأن الأعضاء محكومة بالنجاسة، بينما إذا كان الماءان كثيرين فالأعضاء محكومة بالطهارة. كله هذا كله وفق القاعدة. أما الرواية بناء على استظهارنا لها بأنها تتحدث عن ماءين قليلين، جاوبوني، فهي توافق الشيخ الآخوند في خصوص الماءين القليلين وتخالف رأي المشهور. بمعنى أن رأي المشهور الذي نتحدث عنه نتحدث عنه وفق القاعدة، وإلا فالمشهور حكم بما حكمت به الرواية تعبدا، بعبارة أخرى رأيه وفق القاعدة هو ذلك، وأن الأعضاء محكومة بالطهارة حتى في المائين القليلين، لكنه تنزل عن مقتضى القاعدة للدليل الخاص الذي يثبت أن الطهارة ليست بصحيحة وبالتالي يجب التيمم للرواية الخاصة وهي موثقة سماع. اليوم نطرح رأيا ثالثا حاصله. هذا الرأي يطرحه السيد الخوي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الثاني بحسب طبعة المؤسسة صفحة 358، ويطرحه المشكيني في حاشيته على الكفاية. وعبارة السيد الخوي رحمة الله عليه ليست واضحة، فأعتمد على عبارة المشكين الموجزة بتوضيح مني. حاصل ما قال العلمان المرحومان المشكيني والخوي رحمة الله عليهما إن قاعدة الطهارة لا تجري سواء كان الماءان قليلين أم كثيرين، والنص وهو موثق السماع إذا قلنا بأنه مختص بالماءين القليلين فهو فيهما وفق القاعدة، وإذا قلنا بشمول الموثقة حتى للماءين الكثيرين وهو شنو؟ على خلاف القاعدة. لكن احنا للتوضيح نبني على ان الرواية شنو؟ تختص بالقليلين كما هو الظاهر، فحينئذ نقول الرواية وفق القاعدة في القليلين وشنو؟ والقاعدة تقتضي بالكثيرين، عفوا لا 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 الرأي الثالث تكلم عن الرأي الثالث. الرأي الثالث ماذا يقول؟ سواء كان الماءان قليلين أو كثيرين فالطهارة أصالة الطهارة لا تجري، هذه هي القاعدة، هذه القاعدة الجديدة، وبالتالي فالرواية إذا كانت مختصة بالقليلين فهي وفق القاعدة في القليلين. واضح فكرة؟ وفي الكثيرين لا توجد رواية، فنبقى نعمل بالقاعدة لأنه لا توجد رواية مخالفة. إذا قلنا بعدم شمول الرواية للكثيرين، إذا قلنا بشمول، فالرواية وفق القاعدة الجديدة في القليلين والكثيرين. توجد قاعدة جديدة الآن نريد أن نبينها، وهي أن الماءين سواء كانا قليلين أم كثيرين في مثل هذه الفرضية، فرضية ما لو توضأ المكلف بالإناء الأول المشتبه ثم غسل أعضاء الوضوء بالماء الثاني المشتبه أيضا ثم توضأ بالماء الثاني، فسواء كان الماءان قليلين أو كثيرين فقاعدة الطهارة لا تجري فيهما. واضح؟ وبالتالي فالرواية على وفق القاعدة في القليلين وفي الكثيرين لا توجد رواية، فنعمل وفق القاعدة أيضا حتى في الكثيرين قاعدة الطهارة لا تجري. لماذا؟ قال لوجود علم إجمالي بنجاسة بعض أعضاء الوضوء، ومقتضى ذلك إذا وجد العلم الإجمالي أنه لا يصح الرجوع إلى أصالة الطهارة، لأن إجراء أصالة الطهارة في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح، وفي كلا الطرفين أو كل الأطراف شنو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وأما توضيح العلم الإجمالي الذي يصوره العلمان، كيف؟ وين عندنا علم إجمالي؟ شلون عندنا علم إجمالي؟ يقول العلمان حين بدء المكلف بغسل وجهه بالماء الثاني ولو كان كثيرا، عندما يبدأ المكلف بغسل وجهه بالماء الثاني ولو كان كثيرا أمامه إناءان، أحدهما نجس قطعا لا يدري ما هو، فيتوضأ بالأول ثم يغسل أعضاء وضوءه بالثاني ثم يتوضأ بالثاني لكي يصلي. هنا عندما يبدأ بغسل وجهه بالماء الثاني يحصل لديه علم إجمالي بنجاسة أحد أعضاء وضوئه. كيف؟ لأنه بعد أن توضأ بالماء الأول وبدأ بغسل وجهه بالماء الثاني فإنه يعلم الآن عندما يغسل وجهه بالماء الثاني إما بنجاسة وجهه الآن، إما بنجاسة وجهه إذا كان الماء الثاني هو النجس لأنه قد تنجس الآن بالماء الثاني، أو نجاسة بقية أعضاء وضوئه التي هي اليد اليمنى واليسرى وما بعدهما إذا كان الماء الأول هو النجس. الآن حينما يبدأ بغسل وجهه الثاني هو توضأ بالماء الأول وبدأ بغسل وجهه بالماء الثاني، الآن هو يعلم إجمالا إما بنجاسة وجهه الثاني إذا كان الماء الثاني هو النجس باعتبار تنجس وجهه الآن بالماء الثاني كان ظاهرا ثم تنجس، أو لا بنجاسة أعضاء وضوئه الأخرى إذا كان الماء الأول هو النجس باعتبار أنها تنجست بالوضوء بالماء الأول ولم يغسلها بعد. بعبارة أكثر تفصيلا، إذا كان الماء الثاني هو النجس وقد غسل المكلف وجهه به فوجهه قد تنجس الآن. أما بقية أعضاء وضوءه فطاهرة. ليه طاهرة؟ لأن المفروض أنه لم يغسلها بعد بالماء الثاني، والماء الأول بحسب الفرض طاهر، فأعضاء وضوءه طاهرة. إذن هو الآن إذا كان الماء الثاني هو النجس فوجهه هو النجس، أما بقية أعضاء وضوءه طاهر. إذا لا، فرضنا إن الماء الأول هو النجس والماء الثاني هو الطاهر، فوجهه كان نجسا بوضوئه بالماء الأول لكنه طهر الآن، أما بقية أعضاء وضوئه جاوبوني فبقيت على نجاستها. إذن عند غسله، عند غسل وجهه بالماء الثاني يحصل عنده علم إجماعي، إما بنجاسة وجهه أو بنجاسة بقية أعضاء وضوئه. وياي؟ ومثل هذا العلم الإجمالي منجز لكلا الطرفين، والشبهة شبهة محصورة، فلا يمكن إجراء قاعدة الطهارة في أي من الطرفين، والأعضاء محكومة بالنجاسة، وإذا حكمت بالنجاسة فلا تصح الصلاة بهذه الأعضاء. ولا فرق بعد بين كون الماءين قليلين أو كثيرين. هذا العلم الإجمالي يتطور حتى في حالة الارتماس عند السيد الخوي كما يرى السيد الخوي رحمة الله عليه. هذا رأي ثالث عليه رد، لكن رده يتوقف على مقدمات ستأتي في الدروس القادمة إن شاء الله إذا أبقانا الله، فنتركه لكم ستعرفون الرد عليه من خلال الدروس القادمة. جيد. بقي شيئان. الشيء الأول، أن السائل موثقة سأل عن إناءين وقع فيهما قذر لا يدري في أيهما. الإمام ماذا قال؟ يهرقهما ويتيمم. فالرواية مطلقة تشمل كل حالات الإناءين المشتبهين أو المشتبهين. من هذه الحالات لو توضأ بالإناء الأول وصلى ثم غسل مواضع الوضوء بالماء الثاني وتوضأ به وصلى، هذه الحالة ما هي المشكلة فيها؟
إحدى الصلوات صحيحة وصحيحة،
إحدى الصلاتين صحيحة قطعا، مع أنها مشمولة للموثقة هذه الفرضية، والموثقة قالت يغرقهما ويتيمم. فلو أن المكلف قد أتى بهذه الكيفية فهل يجزيه الوضوء أو لا؟ الرواية توجب عليه التيمم، يعني الوضوء ليس مشروعا بحقه بهذه الكيفية.
يجزيه بس
أهلاه الباب العسر جاهد. واضح؟ واضح الإشكال؟ الإشكال هل يجوز التوضؤ من الماءين المشتبهين بأن يتوضأ المكلف بالإناء الأول ثم يغسل مواضع الوضوء بالإناء الثاني ثم يتوضأ بالإناء الأول ويصلي؟ هناك تختلف الفرضية عن الفرضية الأولى، هناك صلاة واحدة في آخر الوضوءين، هنا يتوضأ بالماء الأول ويصلي ثم يغسل مواضع الوضوء ويتوضأ بالماء الثاني ويتوضأ به ويصلي. فهنا إذا كان الماء الأول هو النجس والماء الثاني هو الطائر فالصلاة الثانية صحيحة. إذا كان الماء الأول هو الطائر والماء الثاني هو النجس فالصلاة الأولى صحيحة، لا مشكلة في ذلك. والوضوء مجزم، بينما الرواية اعتبرت أن التيمم هو المتعين، وبالتالي فظاهرها أنها لا تعطي المشروعية للوضوء بهذه الكيفية. الرواية مطلقة يغرقهما ويتيمم. ذكرنا احنا حالات سابقة مجزومة البطلان، وذكرنا حالة فيها تفصيل هي التي مرت، وذكرنا ايضا هذه الحالة من نحو الاقتصار. هنا نريد ان نفصل هذه الحالة لا شك في صحة الصلاة احدى الصلاتين، فما معنى ان الرواية اطلقت واوجبت التيمم خاصة هنا؟ قالوا ان الامر في الرواية بالتيمم حيث قالت ويتيمم، وان كان يقتضي التعيين في نفسه، بمعنى انه حتى في مثل هذه الحالة لست مخيرا بين الوضوء والتيمم بل يجب التيمم، في حين وفق القاعدة يفترض أن نصل إلى شنو جابوني، ليس فقط إلى صحة التيمم بل إلى وجوبه وعدم إبداله بالتيمم. الوضوء شنو قلت؟ ليس فقط إلى القاعدة تقتضي ليس فقط صحة الوضوء بل إلى تعين الوضوء، تعين الوضوء القاعدة تعين الوضوء ولا تصل النوبة إلى التيمم. لماذا؟ لأن موضوع التيمم شنو هو؟ عدم وجود الماء، فقدان الماء، وهذا المكلف عنده ماء، وما يصح الوضوء به والصلاة بهذه الكيفية. وين شغلنا هذا احنا؟ ناب موردنا الان احنا كلامنا شنو؟ ليش يجب التيمم حالة وجود الماء المتبهين؟ قل لي
الماء موجود،
قل لي ليش موردنا ليش؟ لانه نفترض ان الماء لا يصح، بعدين نجي لهاي الان نبرر. انا قاعد ابين المطلب، قاعد ابين المطلب، وهو انه في مثل هذه الحالة هذا يعتبر فاقد للماء او ليس فاقد للماء. هذا غير فاقد للماء، عنده ماء، بعدين هذا اجيب كنتك الان عنده. اصور اصل الاشكال، هذا وفق القاعدة عنده ماء يمكن الوضوء به والصلاة به بهذه الكيفية، فلا تصل النوبة الى التيمم. واضح الفكرة؟ اوضح، لابد نعطي الاشكال حقا. هنا نقول مع انه وفق القاعدة يفترض ان الواجب هو الوضوء وليس التيمم، لكن الرواية اوجبت التيمم، لماذا؟ هذا هو السؤال، لماذا؟ وهل نلتزم بتعين التيمم او لا نلتزم؟ معنى اذا كانت الرواية ظاهرة في تعين ظاهرة في تعين التيمم نلتزم، لكن نريد ان نشكك بهذا الظهور. جايز. قالوا الامر بالتيمم وان كان يقتضي التعيين في نفسه، يعني ان المتعين هو التيمم، لكنه في المقام ينصرف من التعيين الى التخيير لقرينة. ما هي القرينة؟ وهي انه قد ورد في مقام توهم المنع منه من التيمم، في مقام توهم الحظر عنه. ليش؟ شوفوا، المكلف في مثل هذه الفرضية واجد للماء حقيقة، هذا عنده ماء، ومقتضى القاعدة تعين الوضوء وليس فقط صحة الوضوء، تعين الوضوء بهذه الكيفية، بكيفية الوضوء من الأول والصلاة ثم غسل مواضع الوضوء بالثاني والتوضؤ منه والصلاة. لكن الشارع مقتضى القاعدة هو هذا تعين الوضوء، لكن الشارع لما نظر الى ان مثل هذه الكيفية من الوضوء فيها حرج النوع على المكلفين فجاء امره بالتيمم. شو انت تقول؟ فجاء امره بالتيمم، وامره هنا وارد في مقام توهم المنع عن التيمم، لان المكلف يرى ان عنده ماء فهو ممنوع من التيمم، انه لا تصل عند المكلف الى التيمم. فجاء الشارع وقال ويتيمم، فهو امر في مقام توهم الحظر، والامر في مقام توهم الحظر ماذا يدل؟ يدل على الجواز، لا يدل على التعين والوجوب. فهنا كأن الشارع قد رخص في كفاية التيمم بدل الوضوء، الامر بالتيمم قد ورد في مقام توهم المنع عنه، وهذه قرينة صارفة لظهوره في التعيين الى التخيير. فتكون الرواية في هذا المورد في هذه الكيفية الرواية شاملة لهذه الكيفية لكن بتفصيل، وهو أن التيمم ليس متعينا فيها، وإنما يجوز أن يختاره المكلف. لماذا؟ لكي لا يقع في الحرج النوعي. وسبب أن الشارع قد رخص في التيمم مع أن المكلف واجد للماء هو أنه لكي لا يوقع المكلفين في الحرج النوعي. والقرينة على أن مراد الشارع ليس وجوب التيمم وتعيينه، وإنما الرخصة في التيمم، يعني مخير بين أن تتوضأ بهذه الكيفية أو تتيمم، بينما الرواية ظاهرة في التعيين، هو القرينة هذه أن الأمر بالتيمم ورد في مقام توهم المنع عنه، المكلف يرى أن عنده ماء وهو ممنوع من التيمم، الشارع هنا أمره بالتيمم، والأمر وإن كان ظاهرا في التعيين لكنه هنا يحمل وينصرف إلى التخيير لهذه القرينة، لقرينة أنه أمر ورد في مقام توهم الحاضر عنه. وبهذا يجاب عن الإشكال القائل بأن الرواية شاملة لحالة ما لو توضأ المكلف بالماء الثاني وصلى ثم غسل مواضع وضوئه بالماء الثاني وتوضأ به وصلى، كيف تشمل الرواية هذه الكيفية مع أنه لا شك في صحة الصلاة بعد هذه الكيفية من الوضوء؟ كيف تشمل؟ تبين أنها تشمل لا بمعنى أنها توجب التيمم، بل بمعنى أنها تجيز التيمم دفعا للحرج النوعي على المكلفين. يا رسل فرضنا ماكو ماي هذا، يعني أحد المائين لا يكفي،
وقال
ماء قليل لكن يكفي، ماء قليل لا بمعنى ماء قليل بالمعنى الشرعي، يعني أقل من كر. أما إذا كان لا ما لا يكفي، هذا خارج عن محل، مو محل ابتلاء، ما عندي عندي بس ما واحدا ما عندي.
بس جواب التيمم يأتي عندما ننظر إلى راحة الماء، من راحة الماء يفقد الماء يدعي التيمم.
شنو؟
جواب التيمم.
شبيه؟
إذا لم ننظر إلى راحة الماء.
لا لا ما أدرك الماء، هاي جاية بعدين أجيك، هاي الشيء الثاني. ليش؟ هاي الكيف يمارس الماء يتيمم. هسا بعدين أجيك، هل وجوب الإراقة يعني هل الإراقة واجبة؟ هذا جاي جاي خدمة، هذا الشيء الأول واضح، قلت بقي شيء آخر، هذا الشيء الأول. شيء ثاني، إن الرواية أمرت بإراقة الإناءين، ووقع البحث هل إن الإراقة واجبة أم لا. قالت يهريقهما ويتيمم، هذا بحث لا ربط له بموضوعنا، هذا استطراد، احنا نبحث عن النجاسة والطهارة، هذا استطراد، لكن حتى تكتمل صورة البحث عنده. الرواية امرت بإراقة الإناءين يهريقهما ويتيمم، فهل الامر بالإراقة يعني وجوب الإراقة مراد للشارع ام لا؟ السيد اليزدي في العروة في ذيل المسألة 7 في فصل الماء المشكوك المسألة 155 من مسائل كتاب الطهارة عند السيد اليزدي ترقيمان، ترقيم لمسائل الكتاب وترقيم لمسائل الفصل، هذه المسألة 7 في فصل الماء المشكوك وهي المسألة 155 من مسائل كتاب الطهارة. قال الأحوط ذلك، شو الأحوط ذلك؟
الإراقة،
وإن كان الأقوى العدم. والسيد الخوي رحمة الله على علق على ذلك، قال الوجه في هذا الاحتياط احتمال اللي قاله جناب الشيخ أن تكون الإراقة مقدمة لحصول شرط وجوب التيمم. يعني متى يجب التيمم؟ ها؟ إذا فقد الماء، فالإمام أمر بالإراقة لكي يحصل شرط وجوب التيمم، هذا يحتمل على هذا التفسير. ماذا تكون الإراقة؟ تكون الإراقة واجب، لعل الاحتياط عند السيد اليزدي بسبب هذا المعنى، هذا الاحتمال. ولكن يحتمل قويا، طبعا يحتمل قويا ان يكون الامر بالاراقة في الموثقة ارشادا الى عدم ترتب فائدة على المشتبهين، لان المنفعة الغالبة للماء في اي شيء، في الوضوء وبعد في الشرب بعد في التطهير بعد في الطبخ بعد، والله هذه الاستعمالات زين، وكلا هذه الاستعمالات منتفية في مفروض المسألة. ليش؟ بسبب العلم الاجمالي بنجاسة احدهما. ولما كان هذا الاحتمال قويا ان الامام قال يهريقهما لان المنفعة المترتبة عليهما مفقودة، حينئذ يكون هذا مانعا عن حمل الرواية على وجوب الإراقة. من يريد ان يحتاط فيفهم ان الامر تكليفي مولوي انه يجب اراقة المائين المشتبهين، لكن يوجد احتمال قوي ان الامر بالاراقة ليس امرا تكليفيا، وانما هو ارشاد الى ماذا؟ الى عدم ترتب الفائدة غالبا. جيد، واحد يقول لا تترتب عند الفائدة، توجد فائدة، يشرب الحيوان من هذين الاناية، اسق الزرع من هذين الاناية، تجب عليه الاراقة او لا تجب؟ لا تجب الاراقة، واضح؟ جيد، خليني نكمل بقية التطبيق. وصلنا لعبارة الشيخ لاخون اجاب الشيخ الخراساني. شنو اجاب؟ عن من؟ عن مفروض السؤال، هل يجوز الوضوء؟ بأن يتوضأ بالإناء الأول ثم يغسل أعضاء وضوءه بالماء الثاني ثم يتوضأ بالماء الثاني ثم يصلي. احنا ضفنا عبارة اللي ما حاضر، ضفنا كلمة للعبارة، قلنا وهل يجوز الوضوء من كلا المائين بأن يتوضأ المكلف بأحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء التي مثلها الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ بالماء الثاني ثم يصلي بعد ذلك؟ أجاب الشيخ الخراساني قدس سره بأنهما إن كانا قليلين فلا يجوز للعلم التفصيلي بنجاسة الأعضاء عند أصابة الماء الثاني لها، إما لنجاسته لنجاسة الماء الثاني أو نجاسة الماء الأول، وضحت ذلك تفصيلا ما توقف عنده. وبما أن الثاني قليل فلا يكفي مجرد أصابته لتحقق الطهارة، فبعد غسل الأعضاء به، زين إذا غسلت الأعضاء وانفصلت الغسالة يشك في طهارتها، يعني في بقاء النجاسة، فتستصعب نجاستها المتيقنة على إصابته على إصابة الماء الثاني، ولا يعارض باستصحاب طهارتها المعلوم تحققها إجمالا إما قبل الغسل بالماء الثاني أو بعده. وضحت هذا أيضا، وذلك للجهل بتاريخها، بتاريخ من؟ بتاريخ الطهارة، بينما لا، النجاسة معلومة التاريخ، والاستصحاب لا يجري في مجهول التاريخ على رأيه قدس الروح، بخلاف النجاسة فإن تاريخها معلوم. لماذا؟ أول لحظة إصابة الماء الثاني، وهو أول آن إصابة الماء الثاني للأعضاء. وبهذا يتضح أن الوضوء كذلك لا يكفي للحكم بصلاة بصحة الصلاة، لا لبطلان كلا الوضوءين بل لنجاسة الأعضاء، فيلزم على هذا التيمم عند فرض انحصار الماء بالإناءين. هذا هو مقتضى القاعدة فيما لو كان قليلين، كما أنه مقتضى النص ففي موثقة عمار الصابغي، وهي موثقة السماع كما بين عمار الصابغي قال سئل، وسماع قال سألت عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وحضرت الصلاة، حطوها بين قوسين وقولوا ما موجودة في المصدر، وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. وأما لو كان كل منهما بمقدار الكر، يعني كان كثيرا، فالقاعدة لا تقتضي ذلك. شنو لا تقتضي ذلك؟ لا تقتضي عدم الجواز، القاعدة لا تقتضي. زين، والنص إذا قلنا بشمول نخرج به عن القاعدة، إذا قلنا بعدم الشمول نخرج به، فلا خروج لنوافق القاعدة التي أرساها الشيخ الآخون في القليلين. نعم، لو قلنا بشمول الموثقة لهذا الفرض يطر ما لو كان الماءان كثيرين، فعدم جواز الوضوء بالنحو المذكور وتعين التيمم يكون مبنيا على التعبد. زوال أحد طرفي العلم الإجمالي يأتي، والحمد لله رب العالمين.